بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 23 من شرح المنار. وعند البلخي والجبائي الجزم بالخصوص كالواحد في الجنس والثلاثة في الجمع، والتوقف فيما فوق ذلك. وعند جمهور العلماء إثبات الحكم في جميع ما يتناوله من الأفراد قطعا ويقينا عند مشايخ العراق كأبي الحسن الكرخي وأبي بكر الرازي وعامة المتأخرين كالقاضي أبي زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام مما وراء النهر، وظنا عند جمهور الفقهاء والمتكلمين، وهو مذهب الشافعي والمختار عند مشايخ سمرقند، وهو قول أبي المنصور الماتريدي، حتى يفيد وجوب العمل دون الاعتقاد، ويصح تخصيص العام من الكتاب بخبر الواحد والقياس. انتهى. واستثني منها عام لا يمكن إجراؤه على عمومه لعدم قبوله محله لذلك كقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. فإن موجبه وهو نفي المساواة من جميع الوجوه غير ممكن لحصول المساواة في بعض الوجوه كالحدوث والإنسانية والجسمية والذكورة والأنوثة، فيكون إذ ذاك كالمجمل، فيجب التوقف فيه إلى أن يظهر المراد منه بالبيان. وقد وقع الخلاف بين علي وعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهما، حيث قالا في الجمع بين الأختين وطأ بملك اليمين أحلتهما آية، وهي قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو ما ملكت أيمانكم، فإنها تدل على حل وطئ كل أمة مملوكة سواء كانت مجتمعة مع أختها في الوطئ أو لا، وحرمتهما آية، وهي قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تجمعوا بين الأختين، فإنها تدل على حرمة الجمع بين الأختين سواء كان الجمع بطريق النكاح أو بطريق الوطأ بملك اليمين، فرجح على التحريم. وعثمان عيد فرجح علي التحريم وعثمان التحليل، وقول علي أظهر وعليه الأكثرون لما يأتي في فصل التعارض، أن المحرم راجح على المبيح. وأما حديث ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام فلا أصل له، وإن ذكره البيضاوي في هذا المقام لتقوية المرام. وكذا وقع الخلاف بين علي وابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهما في حامل توفي عنها زوجها، فقال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: تعتد بأبعد الأجلين توفيقا بين الآيتين، إحداهما في سورة البقرة قبل المتابعة في الحاشية واحد التلويح اثنان. قال العراقي في تخريج حديث المنهاج: حديث ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام لم أجد له أصلا. وقال العجلوني في كشف الخفاء: ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام. قال ابن السبكي في الأشباه والنظائر نقلا عن البيهقي رواه جابر الجعفي عن ابن مسعود وفيه ضعف وانقطاع. وقال الزين العراقي في تخريج منهاج الأصول لا أصل له، وأدرجه ابن مفلح في أول كتابه في الأصول فيما لا أصل له. متابع في سورة البقرة، وهي قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. والأخرى في سورة النساء القصرى، وهي قوله سبحانه وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وجعل ابن مسعود قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأولاة الأحمال، الآية ناسخا لبعض أفراد قوله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم، الآية، حتى جعل عدة حامل توفي عنها زوجها بوضع الحمل، وقال: من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة النساء الطولى. وقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأولاة الأحمال، نزلت بعد قوله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم، الآية، فقوله سبحانه وتعالى: يتربصن، يدل على أن عدة المتوفى عنها زوجها بالأشهر سواء كانت حاملا أو لا. وقوله سبحانه وتعالى: وأولاة الأحمال، يدل على عدة الحامل بوضع الحمل سواء توفي عنها زوجها أو طلقها. فجعل ابن مسعود قوله سبحانه وتعالى وأولاة الأحمال ناسخا لقوله سبحانه وتعالى يتربص في مقدار ما تناولته الآيتان، وهو ما إذا توفي عنها زوجها وتكون حاملة. فلذلك النصوص الأربعة التي تمسك بها علي وابن مسعود في الجمع بين الأختين والعدة عام كله، هذا وفي رواية أبي داود والنسائي وابن ماجة: من شاء لعنته لا نزلت سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرة. وهو في البخاري بلفظ: أتجعلون عليها التغليط ولا تجعلون لها الرخصة، أو هنا التغليظ والله تعالى أعلم، ولا تجعلون لها الرخصة لنزلت سورة النساء القصرى بعد طولة. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وزاد عبد الرزاق في مصنفه: وكان بلغه أن علي يقول هي آخر الأجلين، فقال ذلك قال صاحب التلويح. وأما الإجماع فلأنه ثبت من الصحابة وغيرهم الاحتجاج بالعمومات، وشاع ذلك وذاع من غير نكير. هنالك ثم أشار المصنف إلى ثمرة هذا القول بقوله عيد هنالك ثم أشار المصنف إلى ثمرة هذا القول بقوله: حتى جاز نسخ الخاص به أي بالعام، ومثل لهذا بما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن قوما من عرينة، قبل المتابعة في الحاشية واحد، سورة النساء وتسمى سورة النساء الطولى كما تسمى سورة الطلاق، وكما تسمى سورة الطلاق سورة النساء القصرى. انظر التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان. اثنان، التلويح. متابع: أن قوما من عرينة أتوا المدينة فلم توافقهم، فاصفرت ألوانهم وانتفخت بطونهم، فأمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فصحوا ثم ارتدوا فقتلوا الرعاة واستاقوا الإبل، فبعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في إسرهم قوما فأخذوا فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في شدة الحر حتى ماتوا. وهذا حديث خاص ورد في أبوال الإبل، وبما في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: استنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه. وهذا حديث عام متناول أبوال الإبل وغيرها، لأن اللام فيه للجنس. فلما شارك الخاص في حكمه في تناول المدلول، وكان هذا محرما يقتضي التقدم على الخاص المبيح، فجعل ناسخا، وهذا حكم العام قبل التخصيص، فأما بعده فيكون ظنيا في الصحيح. ثم حديث العرانيين متقدم، لأن المثلة التي تضمنها الحديث منسوخة بالاتفاق، لأنها كانت في ابتداء الإسلام، فدل انتساخها على تقدمه. قيل: يجوز أن يكون المراد بقوله استنزه البول ما يؤكل، أعيد، ما لا يؤكل لحمه، عملا بالدليلين. وأجيب عنه بأن سبب ورود الحديث ما روي أن سعد بن معاذ لما مات وشيعت الناس جنازته نزلت الملائكة للصلاة عليه، حتى كان النبي عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يمشي على رؤوس أصابعه من ازدحامهم، فلما وضعوه في القبر ضغطته الأرض ضغطة اختلفت أضلاعه، فقال عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: استنزهوا عن البول الحديث، فإنه كان رجلا كثير الإبل ولم يتوقع عن أبوالها. فهذا دليل على أن المراد من البول ليس بول ما لا يؤكل لحمه. لا يقال أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأننا نقول الاعتبار لللفظ إذا لم تدل قرينة على خلافه، والسبب هنا يصلح أن يكون قرينة على المراد، لكن قد يقال يجوز أن يكون عاما باعتبار دلالته، لأن النهي إذا نهي عن أبوال المأكولة فمن باب أولى يثبت النهي من غير المأكولة، فيصلح ناسخا باعتبار الدلالة دون العبارة. وكذا لا يجوز تخصيص قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، بخبر الواحد والقياس الظنيين. وصورة المسألة: من ترك التسمية عامدا حال الذبح لا يحل أكله عندنا، وبه قال مالك، ويحل عند الشافعي، وهو يقول هذا مخصوص من قوله سبحانه وتعالى: مما لم يذكر اسم الله عليه، بخبر الواحد، وهو ما روي أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم. والقياس وبالقياس على الناس، فإن من نسي اسم الله سبحانه وتعالى حالة الذبح يحل أكله اتفاقا، فيحل في العامد كذلك. قلنا: لا يحل أكله لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي التحريم، وكلمة ما عامة قطعية في مفهومها، فلا يجوز تخصيصها بخبر الواحد والقياس الظنيين، على أن الحديث ضعيف من جميع طرقه، فرواه بعضهم عن البراء بن عازب ولم يرد كذلك، وصححه الغزالي في الإحياء وعليه عهدته، ولكن رواه أبو داود في المراسيل من جهة ثور بن زيد عن الصلة رفع ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر، لأنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله. ورواه البيهقي من حديث ابن عباس موصولا وفي إسناده ضعف. قال البيهقي والأصح وقفه على ابن عباس، وأعيد وقد صححه ابن السكن وقال روي عن أبي هريرة وهو منكر، أخرجه الدارقطني وفيه مروان بن سالم وهو ضعيف. هذا ولو سلم أن الحديث مشهور فهو محمول على حالة النسيان، بدليل أنه ذكر في بعض الطرق والروايات، وإن تعمد لا يحل ذكره في المبسوط. ثم المراد به الذكر حال الذبح لا حال الأكل لإجماع السلف على ذلك، والذكر باللسان بقرينة كلمة على، والذكر بالقلب يستعمل غير مقرون كذا في المحيط. وأما تركه نسيانا فلا يحرم أكله خلافا لداود. وعن أحمد مثله، وبه قال مالك ومالك، فما وقع في بعض الكتب من دعوى الإجماع فلا يخلو عن نوع من النزاع، وكذا لا يجوز تخصيص قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن دخله كان آمنا، بالقياس وخبر الواحد. صورة المسألة من كان مباح الدم بردة أو زنا والعياذ بالله عز وجل أو غيرهما والعياذ بالله عز وجل، فالتجأ بالحرم لا يقتل فيه عندنا ولا يؤذى، ولكن لا يطعم ولا يسقى حتى يضطر إلى الخروج فيقتل خارج الحرم، ويقتل عند الشافعي فيه، لأن الجاني قد خص من الآية بقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم. وبالقياس على الطرف، فإنه لو كان عليه قصاص في الطرف يستوي في الحرم، فلما لم يبطل أدون الحقين فأعلاهما أولى. وفيه نظر، إذ لا يلزم من عدم البطلان في الأدنى عدمه في الأعلى، إذ الأعلى لا يستتبع الأدنى. في الحاشية واحد وفي ميم ناسيا. اثنان، رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد متابع، إذ الأعلى لا يستتبع الأدنى أو لأن الأطراف سالكة مسلك الأموال. والضمير في كان يرجع إلى نفس الداخل بدون ماله وطرفه. وأما الحديث فضعيف، ولو سلم أنه مشهور فمعناه لا يسقط العقوبة في الآخرة. وقال بعض الشراح، الصحيح من الحديث قوله لا يعيذ عاصيا، وأما قوله ولا فارغا بدم فلم يثبت، ولو ثبت فيحمل على أنه لا يسقط العقوبة. قيل مع جواز ألا يطعم ولا يسقى ويموت جوعا وعطشا، كيف يثبت عموم الأمان؟ كيف يثبت عموم الأمان؟ وأجيب بأن عموم الأمان ثابت، إذ الأمان بترك التعرض له، وهذا حاصل له، إذ عدم الإطعام والإسقاء ليس بتعرض. فإن قلت الاستدلال بالآية مشكل، لأن ضمير دخل آل عمران راجع إلى البيت، لأنه هو المذكور للحرام إلا إذا وقع النزاع في الجاني إذا دخل البيت، فيصح التمسك بها ويثبت الحكم في الحرم لعدم القائل بالفصل. وأما إذا سلم الخصم أن دخول البيت يفيد الأمان، يفيد الأمان دون الحرم، كما ذهب إليه بعض أصحاب الشافعي، فالإلزام بالآية متعذر. قلنا: صفة الأمن تعم البيت والحرم. قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. ولما أخذ الحرم حكم البيت في الأمن صارا بمنزلة شيء واحد، فجاز عود الضمير إلى البيت متناولا للحرم. ولهذا قال: فيه آيات بينات، ولم يقل في حرمه، مع أنه مقام إبراهيم، مع أن مقام إبراهيم خارج البيت. ولا يبعد أن يقال: المضاف مقدر، أي ومن دخل حرم البيت كان آمنا. ويستفاد منه أن من دخل البيت نفسه كان آمنا بالأولى، لأن احترام الحرم إنما هو لأجل البيت المحرم. ولهذا قال بعض آخر من أصحاب الشافعي: يصير آمنا بدخول البيت، ولكنه لا يقبل فيه كي لا يؤدي إلى تلويثه. عيد: لا يقيل أو لا يقبل، والله تعالى أعلم، كي لا يؤدي إلى تلويثه، بل يخرج منه ويقتل خارج المسجد، ثم إن لحقه خصوصا وهو قصر العام على بعض ما يتناوله عند الشافعية، وأما عند الحنفية فهو القصر عليه بدليل مستقل لفظي مقارن، واحترز بقوله مستقل عن الصفة والاستثناء المتصل، إذ لا إخراج في المنقطع، وعن الشرط والغاية، فإن كل منها غير مستقل، إذ مفهوم الصفة يحتاج إلى الموصوف، وكذا الشرط إلى المشروط، والاستثناء إلى المستثنى منه، والغاية إلى المغيى. فالصفة توجب قصر العام على ما توجد فيه، نحو في الإبل السائمة زكاة، في الإبل السائمة زكاة. والاستثناء يوجب قصر العام على بعض الأفراد، والشرط يوجب قصر صدر الكلام على بعض التقادير، نحو أنت طالق إن دخلت الدار. والغاية توجب قصر المغيى عن البعض الذي جعلت الغاية حدا له، نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أتم الصيام إلى الليل. وبقوله لفظي عن العقلي، كقوله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء. فالله سبحانه وتعالى مخصوصا منه كذا قيل، وقيل المراد من الشيء هنا المخلوق بقارنة إضافة الخالق إليه، فلا يتناوله، فكيف يكون مخصوصا بالعقل؟ والتحقيق أن الشيء هنا بمعنى المشيء، فلا يتناول واجب الوجود المريد للخلق الوجود إظهارا للكرم والجود. وتخصيص الصبي والمجنون من خطابات الشرع من هذا القبيل، وهو التخصيص بالعقل، فإن العقل يحكم بالضرورة أنهما مخصوصان من خطابات الشرع لعدم التكليف في حقهما. وخطابات الشرع إنما هي للمكلفين لا يقال فحينئذ لم تتناولهما النصوص لعدم التكليف، لأن نقول التناول بقطع النظر عن العقل، والعقل يخصصهما بالإخراج لأنهما لا يفهمان مضمون الخطاب، وخطاب ما لا يفهم قبيح، لأنه يؤدي إلى تكليف ما لا يطاق وهو ممنوع. وعن الحسي نحو قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأوتيت من كل شيء، فإنه لم يشاهد لها كل شيء مأتيا، إذ لم تؤت السماوات والأرض والجن والإنس ونحوها مع شمول الشيء لذلك. وبقوله مقارن عن الناسخ، فإنه إذا تراخى دليل التخصيص يكون نسخا، وهو وإن كان مستقلا لكن ليس مخصصا لكونه متراخيا. ثم الخصوص أعم من أن يكون معلوما أو مجهولا، كالربا أخص من قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأحل الله البيع، الشامل لكل بيع، بقوله سبحانه وتعالى: وحرم الربا، لأن الربا لغة هو الفضل، ومجرد الفضل ليس بحرام. فقيل: ورود البيان يكون نظيرا للخصوص المجهول، وبعد بيان النبي عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الربا بالأشياء الستة يكون نظيرا للخصوص المعلوم. وأما إذا قصر العام على بعض أفراده بغير دليل مستقل يكون حجة بلا شبهة اتفاق، إذا كان المخرج معلوما. في الحاشية شرح مختصر المنار. هذه أظنها ليست حاشية وإنما هي رمز، والله تعالى أعلم. وأما إذا قصر بمستقل هل يبقى حجة قطعية بعد التخصيص أم لا؟ فالصحيح في مذهبنا أنه لا يبقى قطعيا حتى يجوز تخصيصه بخبر الواحد، كما خص الشيوخ والعجائز من قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، بقوله عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا تقتلوا الشيوخ والعجائز، بعد تخصيصه بآية الاستئمان، وهي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. لكنه لا يسقط الاحتجاج بالعام بعد ما خص، كما روي أن فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها احتجت على أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه في ميراثها بعموم قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوصيكم الله في أولادكم، مع أن الكافر والقاتل خصا منه، فلم ينكر أحد احتجاجها من الصحابة، وعدل أبو بكر في حرمانها إلى الاحتجاج بقوله عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، رواه الخلفاء الأربعة وابن عوف وابن أبي وقاص والزبير والعباس والأزواج الطاهرات التسع رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. هذا ولك أن تقول إنما خصا منه بقوله عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا يرث الكافر، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. رواه الستة من حديث أسامة. وبقوله عليه الصلاة والسلام: ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه ابن عبد البر وصححه كل منهما خبر واحد، فكيف يخص به العام؟ والجواب في التسجيل القادم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.